بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. يقوم فضيلته بشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمود الطحان رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك شهد الرحمن. الله يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، هذه هي الحلقة الثانية من حلقات برنامجنا في دراسة هذا الكتاب وهذه المادة أصول التخريج ودراسة الأسانيد. وكنا قد وعدنا بالأمس أننا في لقاء الليلة إن شاء الله تعالى سنبدأ في الطريقة العملية لاستخراج الأحاديث، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالطريقة الثانية بترتيب الكتاب في صفحة 59. الطريقة الأولى عنده طريقة المسانيد، والطريقة الثانية الطريقة التي تعتمد على الكشف عن أول لفظة في الحديث. لماذا هذا التقديم وهذا التأخير؟ لأن هذه الطريقة التي سنبدأ بها الليلة أسهل، فيتدرب الطالب على فتح الكتاب ويحفظ الرموز ويتعود على لغة أهل العلم وطريقتهم، فإذا حصل رصيدا علميا استطاع الدخول به إلى الطريقة التي تليها لأنها أعمق بعض الشيء في الجانب العلمي. فهذه إن شاء الله هي الطريقة الثانية بترتيب الكتاب، هي الأولى في ترتيبنا. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الطريقة الثانية التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث متى يلجأ إليها. هذه الطريقة يلجأ إليها عندما نتأكد من معرفة أول كلمة من متن الحديث، لأن عدم التأكد من معرفة أول كلمة في الحديث يسبب لنا ضياعا للجهد بدون فائدة.
نعم، هذا هو الشرط الأساسي للنجاح في استخدام هذه الطريقة في الكشف عن الأحاديث النبوية. لابد أن يكون معك أول لفظ في الحديث، فإذا فقدت هذا الدليل الذي يقودك إلى معرفة موطن الحديث من كتب السنة فلن تهتدي. فالشرط الأساسي في هذه الطريقة أن تكون أن يكون معك أول لفظ في الحديث.
تفضل. المصنفات المساعدة فيها: يساعدنا عند اللجوء إلى هذه الطريقة ثلاثة أنواع من المصنفات، وهي: أولا، الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. ثانيا، الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على ترتيب حروف المعجم. ثالثا، المفاتيح والفهارس التي صنفها العلماء لكتب مخصوصة.
نعم، هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنه يعتمد على ثلاث أنواع من المصنفات. الأولى الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هذه أن أشير إليها إشارة إجمالية ولنا عود إليها. هو يقصد بالمشتهرة على الألسنة ليس المقصود بالشهرة الشهرة الإصطلاحية، لأن كما نعلم من قواعد علم الحديث أن الحديث باعتبار وروده إلينا يعني لو عدد رواته يعني بينقسم إلى متواتر وأحاد، والمتواتر بينقسم إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، والأحاد بينقسم إلى ثلاث أقسام. من يفكرنا بهم؟ المشهور والعزيز والغريب. المشهور ما كان عدد رواته ثلاثة فأكثر إلى أقل عدد المتواتر. فهو لا يقصد هنا الشهرة الإصطلاحية التي عند علماء الحديث، وإنما يقصد الشهرة يعني الحديث المشهور على ألسنة الناس أعم من أن يكون صحيحا أو ضعيفا. وهذه كما سنرى يعني في الصفحة التالية ذكر الشيخ نماذج وأنواع لكتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة إحنا هنرجئها، يعني هنبدأ بالجامع الصغير اللي هي النوع الثاني من المصنفات التي يعتمد عليها الشيخ. فهو قال: ويساعدنا عند اللجوء إلى هذه الطريقة ثلاثة أنواع من المصنفات، الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ليس نرجئها الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على ترتيب حروف المعجم، ودي اللي نبدأ بها الآن، اللي هي كتاب الجامع الصغير في صفحة 67. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الكتب التي رتبت الأحاديث على ترتيب حروف المعجم، فلا أعلم كتابا من الكتب الأصول التي جمعت الأحاديث بأسانيدها استقلالا رتب كذلك.
يعني بالأحاديث الكتب الأصول التي جمعت الأحاديث بأسانيدها استقلالا، يعني كتب المصنفة في أزمنة الرواية، يعني لا البخاري ولا مسلم ولا أصحاب السنن الأربعة ولا أصحاب المسانيد الحميدي ولا أبو يعلى ولا الطبراني ولا حد من هؤلاء الأئمة اعتمد في تصنيف كتبهم أنه يرتبها على حروف المعجم، هذا ما حصل. وإنما هذا حصل في الإيه، في القرون المتأخرة من عند القرن الثامن وانت نازل على الناحية دي. فتفضل.
وإنما عمد إلى هذه الطريقة في ترتيب الكتب المتأخرون، فجمعوا الأحاديث من مصنفات شتى وحذفوا أسانيدها ورتبوها على حروف المعجم تسهيلا عن المراجعين. فمن هذه المصنفات الجامع الصغير من حديث البشير النذير، صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جمع فيه حوالي 10,000 حديث، وعلى وجه التحديد في النسخة المطبوعة المرقمة أحاديثها 10,031 حديثا، انتقاها من كتابه جمع الجوامع ورتبها على حروف المعجم مراعيا أول الحديث.
الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كان قصد إلى أن يجمع السنة كلها في كتاب واحد، وهذه رغبة ملحة عند أئمة الحديث في القديم والحديث. الحافظ ابن حجر رام ذلك ولم يحصل، والسيوطي قصد إلى هذا ولم يتم له. فكان الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عنده رغبة ملحة في أنه يجمع السنة كلها القولية والفعلية في كتاب واحد سماه جمع الجوامع، ومات ولم رحمه الله تعالى ولم يتم له المراد. فانتقى من جمع الجوامع الأحاديث القولية، ليست أحاديث قولية وفي أحاديث فعلية، فأخذ الأحاديث القولية القصيرة التي تتكلم على الحلال والحرام باختصار، ووضعها كلها الأحاديث القولية كلها في كتابه الجامع الصغير، فاستلها أو أخذها من مشروعه الضخم الذي لم يتم، اللي هو كتاب جمع الجوامع، طبع منه مجلدين في وزارة الأوقاف المصرية، ولكن يعني لم يكتمل الكتاب.
انتقاها من كتابه جمع الجوامع ورتبها على حروف المعجم مراعيا أول الحديث فما بعده، ليسهل على المراجع الكشف عن الحديث بأسرع وقت، واقتصر في إيراد الأحاديث فيه على الأحاديث الوجيزة، ولم يكثر فيه من أحاديث الأحكام، ولم يورد فيه بحسب رأيه ما تفرد به وضاع أو كذاب، بل أورد فيه الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه. وطريقته في إيراد الحديث أنه يذكر متن الحديث بدون ذكر سنده حتى ولا الصحابي الذي رواه، ثم يذكر في آخره رمز من أخرجه من أصحاب المصنفات في الحديث، مع ذكر اسم الصحابي الذي رواه صاحب ذلك المصنف من طريقه، ثم يشير بالرموز إلى رتبة الحديث ودرجته من الصحة وغيرها.
عندنا الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قصد إلى جمع الأحاديث القصيرة، الحديث لا يكاد يصل إلى سطر، ويورد الحديث فقط بدون ذكر صحابية، ثم بعد الانتهاء من متن الحديث يذكر من أخرجه من أصحاب السنن بحرف، يعني يرمز إلى الكتاب الذي خرجه بحرف، فيقول خاء يعني البخاري، ميم يعني مسلم، دال يعني أبي داود، هاء يعني ابن ماجه، قاف يعني البخاري ومسلم متفق عليه يعني، فيذكر هذا الرمز خاء مثلا أو دال عن أبي هريرة، يعني في الكتاب الذي ذكر رمزه دال أبو هريرة يعني هو في أبي داود عن أبي هريرة، ويذكر بجواره صح أو حاء أو ضاد. صح يعني صحيح، وحاء يعني حسن، وضاد يعني ضعيف، كما سنرى من النماذج التي يعني نتعود عليها ونتدرب عليها الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. نشوف مقدمة السيوطي في كتابه.
نعم،
في النسخة دي أنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى،
تفضل شيخ.
الحمد لله الذي بعث على رأس كل سنة، الحمد لله الذي بعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وأقام في كل عصر من يحوط هذه الملة بتشييد أركانها وتأييد سننها وتبيينها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يزيح ظلام الشكوك صبح يقينها، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لرفع كلمة الإسلام وتشييدها وخفض كلمة الكفر وتوهينها، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ليوث الغابة وأصد عرينها. هذا كتاب أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفا ومن الحكم المصطفوية صنوفا.
يقصد أنه وضع في هذا الكتاب ألوف الأحاديث المختصرة القصيرة ومن الحكم المصطفوية نسبة إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صنوفا. يقول اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزة، يعني خلاصة الآثار النبوية لخصتها في هذا المصنف. تفضل شيخ إبراهيم.
اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزة، وبالغت في تحرير التخريج فتركت القشر وأخفت اللباب، وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب، ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع كالفائق والشهاب، وحوى من نفائس الصناعة الحديثية.
الفائق هو كتاب الفائق في اللفظ الرائق لابن غنام، لأن بعض المطلعين قد يظن أن الفائق هنا مراد به كتاب الفائق للزمخشري، وليس كذلك، فإن كتاب الزمخشري كتاب لغة، إنما الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى يقصد إلى أنه صنف هذا الكتاب ففاق به كتاب الفائق في اللفظ الرائق لابن غنام، وفاق كتاب المسند الشهاب القضاعي عبد الله أبو عبد الله محمد بن سلام المصري. نعم، فضل.
وحوى من نفائس الصناعة الحديثية ما لم يودع قبله في كتاب. ورتب
كلام يعني كلام واسع جدا، يعني السيوطي رحمه الله تعالى وضع في هذا الكتاب من الصناعة الحديثية ما لم يودع قبله في كتاب. هذا كلام يعني دعوة عريضة جدا، والكتاب جيد في بابه في خدمة قضية التخريج وتدريب المبتدئين، وليس فيه من الصناعة الحديثية إلا الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف، وكما سنرى جهود العلماء التي تعقبت السيوطي بتضعيف ما صححه أو تضعيف ما حسنه. فالخدمة المتعلقة بالصناعة الحديثية هي الحكم على الحديث، أما كصنعة يعني كعلل يعني شغل علل وتخريج وواسع ونفس طويل وكلام على الرواه وترجيح في المتعارضات، فده ليس هذا محل. فهذه دعوة عريضة من الحافظ رحمه الله تعالى يعني خلى منها الكتاب تماما إلا في قضية التصحيح والتضعيف. ولا نقصد بهذا الكتاب بهذا الكلام الحط من شأن إمام عظيم كالإمام السيوطي رحمه الله، وإن كان يعني إذا قلنا أن من جاء بعد هو طبعا من تلميذ الحافظ ابن حجر السيوطي أبوه رحمه الله تعالى، أحضره مجالس الحافظ ابن حجر وله من السن 3 سنوات، وهذه مسألة تلفت النظر إلى اهتمامات الأمة في القرون المتقدمة بعض الشيء عن زماننا إلى مدى عنايتهم بالسنة النبوية وعنايتهم بإحضار أولادهم مجالس العلماء. حتى لو توفي مثلا الحافظ ابن حجر يبقى الولد حضر للحافظ ابن حجر وأخذ إجازة بهذا الإحضار، فيبقى مبكر جدا في سماع إمام دارت عليه علوم الحديث في زمانه والحافظ بن حجر رحمه الله رحمة واسعة. فكان السيوطي والسخاوي من أخص تلامذة الحافظ بن حجر. طبعا الإمام السيوطي إمام موسوعي يعني متفنن في علوم كثيرة، ترى ما في فن من فنون الإسلام ولا ثقافة من الثقافات إلا وللسيوطي رحمه الله تعالى فيها مصنف، حتى أنه كتب عن الأهرامات وكتب عن عجائب الخلق إلى غير ذلك من الأمور التي يتوسع فيها حتى في اللغة العربية، أشبه النظائر في النحو وأشبه النظائر في القواعد الفقهية، فضلا عن تبحره في علوم السنة والمصنفات الواسعة وكتب المصطلح، فما في فن إلا وللسيوطي فيه مشاركة. ومعلوم أن الإنسان إذا كان ذو فنون فإنه لا يدخل، يعني الموسوعي لا يتقن فنا. شأن الحافظ الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ابن الجوزي كان واسع الثقافة واسع المعرفة ومصنفاته في فنون كثيرة، فإذا جينا في علم الحديث كتخصص فتجد السخاوي وهو تلميذ الحافظ ابن حجر ممن لازمه زمانا طويلا أعلم بالصناعة الحديثية وأمهر وأتقن من السيوطي. لماذا؟ لأن السخاوي تخصص، فتجد مثلا تحريرات السيوطي في تهذيب الراوي يذكر في أول الدرس نقول وينقضها بنقول أخرى في آخر الدرس، ودي نماذج كثيرة جدا موجودة في الكتاب. أما تحريرات السخاوي مثلا في فتح المغيث شرح ألفية علوم الحديث للحافظ العراقي تراها يعني محررة جدا، وكلام السخاوي على الأحاديث في مثلا في المقاصد الحسنة كما سنرى في مسألة التخريج كتب الأحاديث المشتهرة السخاوي لها فيها كتاب، ترى كلام السخاوي عبارات مختصرة ولكنها يعني محررة بالغة في التحرير. فهذا كلام يعني لا نقصد به الحط على الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، لكن هذه طبيعة الحال اللي بيتوسع في فنون كثيرة لا يتقن فنا بعينه بخلاف المتخصص الذي شغل همه وزمانه بشيء واحد. الحافظ ابن حجر يعني وخاتمة حفاظ الدنيا على الإطلاق، ما جاء بعده إلى اليوم مثله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لما كانت عنايته بالحديث أكثر برز فيه وصار خاتمة حفاظ الديار، بخلاف قرينه وهو يعني الحافظ ابن حجر كان في الجامع الأزهر، وخلف الجامع الأزهر حارة البدر العيني، مسجد البدر العيني خلف الجامع الأزهر، دي مدرسة وهذه مدرسة، والعيني رحمه الله تعالى إمام واسع الثقافة جدا واسع المعرفة، لكن لما كان اطلاعه على علوم كثيرة جعل الحافظ ابن حجر يعني يعتبر متقدم عليه في هذه الصنعة بسبب التخصص. ماشي.
ورتبته على حروف المعجم مراعيا أول الحديث فما بعده تسهيلا على الطلاب، سميته الجامع الصغير من حديث البشير النذير لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته جمع الجوامع، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها وهذه رموزه.
وضع الحافظ رحمه الله تعالى السيوطي رحمه الله هذا الكتاب أحاديثه منتقاه من 31 كتاب من كتب السنة الكبيرة، لو عديناها الآن وهو يذكر الحديث يذكر الكتاب ورمزه، فمثلا ذكر البخاري ومسلم الكتب السنن الأربعة، مسند أحمد، وبعد ذلك صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومعاجم الطبراني الثلاثة، سنن سعيد بن منصور، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مسند أبو يعلى، حلية أبو نعيم، سنن البيهقي الكبرى، شعب الإمام البيهقي، الضعفاء للعقيلي، تاريخ الخطيب الكامل لابن عدي، مسند الفردوس الديلمي، فهذه مجموع ما فيها 31 كتاب. الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى فرغ مقاصد 31 كتاب في هذا المصنف الصغير، يبقى خدم ولا ما خدمش؟ خدم خدمة كبيرة جدا، لأن ده كلام في زمانه كان يعتبر يعني طفرة في أنه قرب السنة بهذا الشكل الجميل السهل اليسير كما سنرى لعموم المسلمين. نقرأ الرموز؟
نقرأ. صح أي صحيح، خد للبخاري في الأدب،
هذا مختصر يعني أما تلاقي بعد ذلك حديث يقول لك مثلا إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك، وكاتب هو جنبها حاء ميم يعني حم، وبعدها ميم وبعدها تاء وبعدها نون، معنى الكلام إنه الحديث ده في مسند أحمد، وميم يعني مسلم، وتاء يعني الترمذي، ونون يعني النسائي. فيعني هو قدم خدمة عظيمة جدا لطلبة الحديث وقاصدي علوم السنة بهذا الكتاب الرائع الجميل. اشتغل
ها أي حسن، تخ أي للبخاري في التاريخ، ضاد أي ضعيف، حب لابن حبان في صحيحه، خاء للبخاري، ميم أي لمسلم، قاف أي لهما، دال لأبي داود، تاء أي للترمذي، نون أي للنسائي، هاء أي لابن ماجه، أربعة أي لأبي داود وللنسائي وللترمذي ولابن ماجه، حم أي لأحمد في مسنده، ثلاثة أي لأبي داود وللنسائي وللترمذي فقط.
يعني هي الأربعة مع حذف ابن ماجه، هنقول أربعة لأصحاب السنن الأربعة وثلاثة يبقى الأربعة غير ابن ماجه.
عم أي لابنه عبد الله في زوائده، كاف أي للحاكم فإن كان في مستدركه أطلق وإلا بين،
لأن للحاكم كتب أخرى يعول عليها غير المستدرك زي مثلا معرفة علوم الحديث، وإن كان كتاب في المصطلح إلا إنه يورد أحاديث بأسانيد، فإذا كان الحديث في كتاب غير المستدرك فبيقول للحاكم في علوم الحديث، وإن كان في المستدرك بيسكت يقول للحاكم وخلاص، وهذا يعني قرينة في أنه يقصد إذا أطلق أنه كتاب المستدرك.
طب أي للطبراني في الكبير، طص أي للطبراني في الأوسط، طص أي للطبراني في الصغير، قاد أي لسعيد بن منصور في سنن، شين أي لابن أبي شيبة، عب أي لعبد الرزاق في الجامع.
عين اللي هو المصنف الجامع اللي هو مصنف عبد الرزاق.
عين أي لأبي يعلى في مسنده، قط أي للدارقطني فإذا كان في السنن أطلق وإلا بين.
نعم، لأن الدارقطني إمام موسوعي له مصنفات كثيرة جدا في علوم الحديث، فالعلل وكتبه في المؤتلف والمختلف وغيرها، فإذا كان في السنن سكت قال الدارقطني، فده قرينة في أنه يقصد السنن، إذا كان في غير السنن بيذكر.
حل أي لأبي نعيم في الحلية، فر أي للديلمي في مسند الفردوس، هق أي للبيهقي في السنن، هب أي للبيهقي في شعب الإيمان، عق أي للعقيلي في الضعفاء، عد أي لابن عدي في الكامل،
لابن عدي في الكامل،
خط أي للخطيب فإن كان في التاريخ أطلق وإلا بين.
نعم، كما نعلم أيضا الإمام الخطيب البغدادي أحمد بن ثابت رحمه الله المتوفى سنة 463 هجرية له يعني كتابات كثيرة جدا في علوم الحديث، حتى قال الحافظ ابن نقطة رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة النخبة، فكل من أنصف علم أن المحدثين بعد البغدادي عيال على كتبه، فهو موسوعي جدا، والخطيب له بصمات عظيمة جدا ومحطات في خدمة علوم السنة كما سندري ونعلم بعد إن شاء الله تعالى. طيب، هذه بعض الرموز الموجودة معنا على السبورة، ما أدري هل نكمل حتى يعني يراها المشاهد ولا نكتفي بما قرأنا
كما أحلكم شيخ.
طيب، نأخذ نماذج تدريبية
طيب
من الكتاب، ونحاول يعني ونحن نختار النماذج لا نقتصر على الرموز التي ذكر فيها البخاري ومسلم لأن دي مشهورة، نختار النماذج التي فيها يعني كم أكبر من الرموز حتى يتسنى لنا بقدر الإمكان مع التمرين والممارسة والدربة ان بعد حلقة من الآن اما نقول مثلا الرمز الفلاني عد معروف بن عدي خط الخطيب يبقى على لساننا، بيبقاش ايه يعني نقعد بعد ذلك نبص على الرموز عشان نترجم معنى كلام السيوطي، فهنقعد بقى نتدرب الآن لغاية ما الحاضرين والمشاهدين يستوعبوا هذا الكلام بشكل جيد. هات مثلا حديث رقم 65 صفحة 13، شريف اقرأ. وصلت صفحة 13 حديث رقم 65،
ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. ابن آدم لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. ابن آدم إذا أصبحت معافا في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. عد هب أي ابن عدي وهب البيهقي في الشعب.
ابن عدي في كتابه الكامل
ابن عدي في كتابه الكامل
والبيهقي في كتاب شعب الإيمان. أحسنت وأجمل. عن ابن عمر مش كده؟
عن عمر صح.
عن ابن عمر صح. فهو ذكر مخرج الحديث، يعني هذا الحديث مروي في كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي وفي كتاب شعب الإيمان البيهقي. أنا أشير إلى فائدة، إذا رأيت الحديث في كتاب الكامل لابن عدي فده مشعر بالضعف، يعني في كتب، يعني لما يقول البخاري خلاص لا تبحث عن الصحة، مسلم لا تبحث عن الصحة، يعني صحيح مطلقا. تمام. إذا قال السنن الأربعة فيحتمل ويحتمل وهي إلى الصحة أقرب. ماشي، هذه قواعد عشان تبقى أنت إيه وأنت تدرس مستوعب. لما يقول لك إيه الحل اللي هو رمز الإيه حلة أبي نعيم، معناه أن الحديث ضعيف أو إلى الضعف أقرب، لأن هذه الكتب أساسا مصنفة في إيه في غرائب في الغرائب في يعني إيه في المرويات الضعيفة. ابن عدي صنف كتابه خصيصا لما استنكر على الراوي من روايات. مش اكتبه بس. فده مقصد، يعني كتاب ابن عدي صنفه يقول لك ترجمة مثلا فلان ومما استنكر عليه من الروايات ويذكر الأحاديث المستنكرة على هذا الراوي، فهو وعاء أكبر وعاء مطبوع إلى الآن في الأحاديث الضعيفة في القديم يعني. وطبعا ابن عدي إمام ناقد وكلامه ميزان حساس، فمستفاد منه في النقد الحديثي بشكل قوي جدا، وهذا ما سنعلمه بعد إن شاء الله في المناهج بإذن الله. الحديث اللي بعده،
ابن أختي القوم منهم.
هذا حديث من هذا جزء من حديث طويل جدا في قصة غزوة حنين، لما نادى لما انهزم المسلمون في أول الأمر ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال الراوي ونادى نداءين لم يخلص بينهما، قال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك وسعديك، ثم التفت عن يساره وقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك وسعديك، وقاتل حتى نصرهم الله عز وجل. ثم كثرت المغانم جدا في حنين، فأعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة وأعطى عين بن حصن وأعطى يعني إيه المؤلفة قلوبهم، وكان يعطي الوادي الواسع من الغنم صلى الله عليه وآله وسلم تأليفا لقلوب الناس للدخول في الإسلام. فقال الأنصار كلمة، شباب الأنصار اللي هم الحدثي الأسنان، قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائه. فبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة وقال لا يكن معكم أحد من غيركم. فلما دخل قال معكم أحد؟ فقال نعم إلا ابن أختي لنا. فقال ابن أختي القوم منهم. ثم نصح الأنصار ويعني قال يرجع الناس بالشاة والدرهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم، أنا متأثر جدا بهذا الحديث لأن الأنصار يعني لهم من المواقف والإجلال والإكرام ما يجب أن يظل باقيا على مدار التاريخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نصحهم وضعهم وقال يرجع الناس بالشاة والدرهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرضوا وسكتوا يعني وفرحوا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا ابن أخت القوم منهم. اقرأ الرموز.
حم أي في مسند أحمد، قاف أي للبخاري ومسلم،
أحسنت،
تاء للترمذي، نون للنسائي عن أنس، دال سنن أبي داود عن أبي موسى.
يبقى رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري ومسلم في صحيحهما والترمذي في السنن والنسائي في السنن كلهم عن أنس، ورواه أبو داود عن أبي موسى، والطبراني اللي هو الطب يعني في المعجم الكبير عن جبير بن مطعم وعن ابن عباس وعن أبي مالك الأشعري، وذكر بجواره إيه
صحيح
صح. صح. طبعا احنا قلنا ان الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى بيجتهد، ويعني بعض اهل العلم من جاء بعد تلميذه الحافظ المناوي كما سنرى في فيض القدير له عليه استدراكات كثيرة في التصحيح. بس نسيت انبه على ان الحديث الماضي اللي هو اللي قرأناه ابن آدم عندك ما يكفيك، هذا حديث موضوع فهذا من باب التنبيه على ان السيوطي وقع له اشياء، لان طبعا بيتكلم في 10,031 حديث، ووقوع الخطا بعد الخطا من الامام لا يعتبر شيئا. نعم، فبس هذا من باب الايه، من باب الفائده. حد ثالث يقرا؟
تفضل اخ عمار.
حديث الثاني يا شيخنا،
خليك في 68، رقم 68.
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. حم رواه أحمد، تا رواه الترمذي، ها رواه ابن ماجة عن علي، ها أي رواه ابن ماجة عن أبي جحيفة، عين أبي يعلى في المسند، في مسنده، والضياء في المختارة عن أنس، تص أي الطبراني في الصغير عن جابر وعن أبي سعيد.
أحسنت وأجملت، الله يبارك فيك. يعني إحنا الرموز محتاجين بقدر الإمكان يعني نترجمها بسرعة، والسادة المشاهدين أيضا يكونوا معنا في إن هم، لأن هذه أشياء سنستصحبها في كل دروسنا، خاصة إذا دخلنا مثلا قدر الله وكان عندنا وقت لدراسة موسوعة سعيد زغلول، فإنه بيحيل على 180 كتاب، وكل الرموز دي برمتها سنحتاجها في دراسة الموسوعة. فهذا يعني درس معنا إلى نهاية الدورة بإذن الله سبحانه وتعالى. طب إخواننا في هذا الجانب يشاركونا.
طيب
نرجع يعني نروح قدام شوية. طيب. في الاختيار صفحة 55 مثلا، الحديث الأول في الصفحة اللي هو 677،
إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. حم
يعني
أحمد في المسند،
حسن
حب يعني ابن حبان، طب يعني الطبراني
في ايه؟
في الكبير.
احسنت.
كاف يعني الحاكم في المستدرك.
نعم.
هب يعني
البيهقي في
شعب الإمام.
نعم.
والضياء عن ابي امامة.
هو طبعا الحافظ السيوطي لم يرمز للضياء في الاول، ولا رمز له؟
لم
يأتي. فالكتب التي استخدمها بعد ذلك ولم يأتي بها في أول صفحة في الرموز فدي من الزيادات، يعني لم تتكرر كثيرا، ولكن هو بينص عليها بأسمائه. فكتاب المختارة للضياء المقدسي كتاب ومطبوع لكن لم يتم طبع منه إلى الآن قرابة 9 مجلدات. نعم، تفضل كمل الكلام.
صح
يعني صح، حديث صحيح. يبقى أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان والضياء المقدسي في المختارة، كلهم عن أبي أمامة الباهلي، والحديث صحيح. رأيت كيف يفعل الإمام السيوطي الحديث بعبارة الأحاديث المختصرة في سطر، ويذكر من أخرجه من أصحاب السنن، ويقول صحيح ولا ضعيف، كل ده في إيه؟ في سطر واحد. ده قرب ولا ما قرب؟ قرب جدا، وخدم خدمات عظيمة جدا جدا في علوم السنة. نعم الأخ.
الحديث اللي بعده،
الحديث اللي بعده ليس فيه إلا، خليك في اللي بعد بعده 679.
إذا سرق المملوك إذا سرق المملوك فبيعه ولو
بنش يعني لعلها عملة يعني حقيرة جدا زي المليم في الزمان الماضي، يعني بيعه بأقل شيء، اخلص منه إذا كان مملوك حرامي، فمعنى أنه يخرب بيتك أو يخرب بيت جيرانك.
حم يعني عند أحمد في مسنده، خد يعني عند البخاري في التاريخ الكبير،
لا التاريخ تخ التاريخ تأخر، إنما خد البخاري في الأدب المفرد،
خد نعم. عند البخاري في الأدب المفرد، أدال عند أبي داود
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحاء يعني
حسن
حاء يعني حسن.
رمز له بالحسن،
حسن
رمز له
حسن
بالحسن
نعم.
حاء ده رمز الإيه؟
الحسن،
رمز الحسن نعم. طيب اللي بعده خليك في 681. إذا سقطت. أنا عايزك تغلط، يعني كونك تخطئ دي معناه أنها فائدة عظيمة لك وللمشاهد. نعم، لأن إخواننا ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يبدو أنهم مذاكرين كويس جدا، أو لهم ممارسة أو لهم دربة، فأنا ما بفرحش في البداية بالطالب الشاطر اللي عمال إيه يكر ومعناه المشاهد مش عارف يلحقه.
خلاص غلط
يا لا مش غلط يا محمد الغلط. فقصدي يعني ما تاخدش في نفسك انك اخطات، يعني خلق الانسان جهول. نعم تفضل.
اذا سقطت لقمه احدكم فليمت ما بها من الاذى.
لقمه احدكم اذا سقطت لقمه احدكم
اذا سقطت لقمه احدكم فليمت ما بها من الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها.
نعم.
فإنه لا يدري في أي طعام في أي طعامه البركة.
هذا حديث من الأداب النبوية المتعلقة بأداب الأكل والشرب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير، والحديث يعني صحيح، إن اللقمة إذا سقطت من يد أحدنا فيمط عنها الأذى ولا يتركها للشيطان وكلها ويلعق أصابعه بعض الطعام. هذه كلها من السنن المتعلقة بأداب الأكل والشرب. قال أخرجه، تفضل.
حم أي لأحمد في مسنده.
نعم.
ميم أي لمسلم. نون. نعم. للنسائي. هاء لابن ماجه.
كمل.
عن جابر
ولم يرمز له.
ولم يرمز
له. يعني الإمام السيوطي في بعض الأحيين بيأتي بالحديث ويذكر من خرجه ويعتمد على القرينة. القرينة يعني ايه؟ هو هنا يقول حم وميم. ميم يعني ايه؟ مش محتاج يقول ان هو الحديث صحيح مسلم، لا يحتاج الى ان يقول انه صحيح. في بعض المواضع الحافظ السيوطي رحمه الله يعني بيترك بعض الاحاديث بدون الترميز لها بالصحة او الضعف. طبعا هو طريقة ترتيب الكتاب بدأ بحرف الالف وبعدين حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء الى حرف الياء، ويراعي الحرف الأول في الغالب، لا يكاد يخطئ في هذا. أما هو يقول إن هو بيراعي الحرف الثاني مع الأول، لكن هذا حصل فيه نوع من التقديم والتأخير المغتفر يعني في جنب الكم الهائل من الأحاديث، لأنها فهرسة، وكما تعلم طريقة الفهرسة قد يحصل فيها يعني إذا كانت غير إلكترونية بيحصل فيها تقديم وتأخير يعني بغير قصد. إذا انتهى من مثلا حرف الباء يأتي في آخر هذا الحرف بالمحلى بالألف واللام. فننظر مثلا في حرف الباء وهو يعني استوعب حرف الألف، أخذ يجي نصف الكتاب تقريبا. حرف الباء في صفحة 205 لا الثاء هذا
يبدأ 233
233 فحرف الباء يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب، باب أمة الذي يدخلون الجنة عرضه مسيرة الراكب كذا، بادر الصبح بالوتر، يعني الباء مع الايه حرف الباء مع الألف، أليس كذلك؟
بلى.
هو بس يعني قدم بسم الله الرحمن الرحيم تبركا، يعني الباء مع السين قدمها في أول الباب اللي هو باب الباء، يعني قدمها تبركا، لكن هو الباء مع الألف يظل هو في الباء مع الألف حتى يأتي بعد ذلك بإيه الباء مع الحاء، اللي هو بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا. لو أول حديث في الصفحة اللي بعدها 234 معي؟
نعم.
معي يا شباب؟
نعم.
يعني هو في الصفحة الأولى حرف الباء أتى بالباء مع الألف، ثم المفروض الباء مع الباء مفيش، فالباء مع التاء مفيش، باء مع الثاء، الباء مع الجيم، الباء مع أي مع الحاء، فذكر بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا أن يعلم الله تعالى أنه له منكر، وحديث ضعيف. الباء مع الحاء بحسب دي أخذت مثلا خمسة أحاديث، ثم قال بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، وهذا حديث حسن. ثم الباء مع الراء مثلا سبع ثمان أحاديث أكثر، ثم الباء مع الشين، ثم الباء مع الطاء اللي هي بطحان على بركة من برك الجنة، وهو حديث ضعيف. ثم قال بعد ذلك الباء مع العين، إلى أن ينتهي من حرف الباء تماما. ثم يقول في صفحة 238 في المحلى بأل من هذا الحرف، محلى بالألف واللام من حرف الإيه؟ من حرف الباء، الأحاديث التي هي مبتدأ بالباء لكن سبقها إيه؟ سبقها أل، فيذكر البادئ بالسلام بريء من الصرم، البادئ بالسلام بريء من الكبر، البحر من جهنم، البحر الطهور ماء الحل ميتته، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه.
وهكذا إلى أن ينتهي من إيه؟ من المحلى بالألف واللام من حرف الباء أيضا مرتبين على حروف الهجاء، وذلك في كل حرف. ده المنهج السائد في ترتيب الكتاب. واضح الكلام ولا فيه إشكالية؟ نقرأ أحاديث مرة أخرى، نعيد التدريب كمان مرة،
نعيد يا شيخ.
طيب
الأخ ياسر لم يقرأ. طيب.
هات صفحة 127.
أستاذنكم شيخنا في قراءة في ذكر رقم الحديث، الإخوة الذين يتابعون قد لا تتوفر لديهم هذه النسخ أو اختلاف النسخ والطبعات،
طيب.
فيتابعون برقم الحديث،
رقم الحديث، نعم. أو لفظه،
أو لفظه،
نعم. صفحة 127 الحديث رقم أي شيء 1674. إن الله تعالى إذا أطعم نبيا،
إن الله تعالى إذا أطعم نبيا فهي للذي يقوم من بعده، دال أي أبي داود عن أبي بكر، ضاد ضعيف.
طيب نفسك أنت يا شيخ ياسر اقرأ 1680. إن الله أذن لي،
إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك، عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، قد مرقت رجلاه الأرض، الأرض
قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش،
وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. أبو الشيخ في العظمة،
هذا كتاب لم يرمز له في الأول فسماه باسمه، كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، نعم.
وطس اللي هو الطبراني في الأوسط،
نعم.
وكاف الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة، صح أي صحيح،
صححه وتابعوا الألباني على التصحيح، خير إن شاء الله. الأخ عمار أقرأ مرة ثانية اللي بعده.
إن الله تعالى استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا فزينوا دينكم بهما. طب أي الطبراني في الكبير عن عمران بن حسين، ضاد أي ضعيف.
نعم اقرأ اللي بعده.
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم،
من قريش بني هاشم،
واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم،
صلى الله عليه وسلم.
ميم أي رواه مسلم، وأتى أي الترمذي عن واثلة، صح أي صحيح.
طيب أحسنت. الحد اللي بعد فضل
شريف.
شريف
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، تاء الترمذي عن واثلة.
تخترت الحديث من فوق الرمز واحد
أصابه الدواء.
يعني ما اخترت أنت، مشيت على طول على الجد يعني. خلينا مثلا في الرموز الكثيرة بحيث يعني يعطي انطباع ودربة ومعرفة. هات مثلا 1692. إن الله تعالى أمرني بحب أربعة،
إن الله تعالى أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم، علي منهم وأبو ذر والمقداد وسلمان، تاء الترمذي، هاء ابن ماجة، كاف الحاكم في المستدرك عن بريدة وأشار إليه بالصحة، قال صح.
طيب حسنت. طيب الإخوانة تفضل اللي بعده. شيخنا نخليك في لبعض مشكلها.
إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي. طب يعني الطبراني في الكبير عن ابن مسعود.
هو الطبراني ليه حاجة غير الكبير؟
لا معذرة. الطبراني في الكبير والأوسط والصغير.
أحسنت.
نعم.
رمز للأوسط بإيه؟
طص.
وللصغير؟
طص.
بالصاد. بالصاد ولا بالسين؟
الأوسط.
الأوسط بالسين والصغير بالصاد.
نعم.
أحسنت.
حاء أشار إلى أنه حسن.
ماشي. اللي بعده. أنت أيضا.
إن الله أمرني أن أسمي المدينة المدينة طيبة.
نعم.
طب الطبراني في الكبير عن جابر ابن سمرة ضاد أشار إلى أنه ضعيف.
أشار إلى أنه ضعيف.
طيبة أم طيبة؟
طيبة. الله سبحانه. الأخ اللي بعده. هات الحديث رقم 1699. وإن الله أوحى إلي أن توضعه.
إن الله تعالى أوحى إلي أن توضعه ولا يبغي بعضكم على بعض. خد أي عند البخاري في الأدب المفرد، وهاء أي عند ابن ماجة عن أنس وأشار إليه أنه صحيح.
أحسنت. أنت أيضا الحديث اللي بعده.
إن الله تعالى أيدني بأربع
بأربعة وزراء
اثنين من أهل السماء جبريل وميكائيل، واثنين من أهل الأرض أبي بكر وعمر. طب أي عند الطبراني في الكبير.
نعم.
وحل حل.
نعم.
عند
من يقول من الثلاث؟
أبو نعيم في الحل عن أبي عن ابن عباس وضاد أشار إليه أنه ضعيف.
طيب الأخ اللي بعده هات الحديث 1703.
إن الله تعالى بنى الفردوس بيدي وحذرها عن كل مشرك وعن كل مدمن خمر سكير.
هب اللي هو
هب
طب هق ايه؟
هق البيهقي
في ايه؟
في
السنة الكبرى.
في السنة الكبرى.
طب وهب
البيهقي ايضا في شعب الامام.
نعم. جميل. طب
وابن عساكر عن انس واشار اليه بالضعف.
اقرأ كمان حديث خذ مثلا 1708.
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. حن أي في مسند أحمد.
أحمد في المسند. نعم.
أحمد في المسند.
نعم.
وتاء الترمذي في سننه عن ابن عمر. حن
مسند أحمد.
مسند أحمد ودال سنن أبي داود. كاف الحاكم في المستدرك عن أبي ذر.
نعم.
عين
عين لمين؟ أبو يعلى ولا عبد الرزاق؟
أبو يعلى.
مر عبد الرزاق إيه؟ أحسنت. طيب عين يبقى أبو يعلى في المسند.
كاف الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة.
نعم.
طب الطبراني في الكبير عن بلال وعن معاوية وأشار إليه بالصحة.
أحسنت. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أخرجه أحمد بن حنبل في المسند والترمذي في سننه عن ابن عمر وأحمد وأبو داود والحاكم عن أبي ذر وأبو يعلى في المسند والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة والطبراني في الكبير عن بلال وعن معاوية والحديث صحيح. نكتفي بهذا القدر من التدريب، وإن شاء الله سأوزع عليكم في نهاية الحلقة كل واحد 10 أحاديث يأتي بها في الأسبوع في الحلقة القادمة مجيب عليها في كراسته. لنا بعض يعني بعض البقايا من كتاب الشيخ الطحان ما قرأناها اللي هي الخدمات اللي على الكتاب والاستدراكات اللي عليه قبل الحلقة، ولا في أسئلة نريد الإجابة عنها؟
ماشي.
طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الخدمات التي على الجامع الصغير. وفي حكم السيوطي على مرتبة الحديث بعض التساهل.
نعم دي بعض المآخذ اللي أخذت على الحافظ السيوطي في الحكم على الأحاديث.
ولذلك تعقبه المناوي في شرحه المسمى فيض القدير شرح الجامع الصغير.
الحافظ عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى تلميذ السيوطي شرح الجامع الصغير في كتاب اللي هو الكتاب اللي معنا هذا كتاب فيض القدير في 6 مجلدات. يأتي بكلام السيوطي ويشرحه. الأحاديث تحتاج أيضا إلى شرح لأن في ألفاظ مغلقة ومعاني يعني غائبة عن الأذهان، فهو يشرح الحديث كشرح. ثم إن كان يرى أن الحديث صحيح فهو يمر، إذا كان الحديث فيه علة أو فيه شيء فبيقف وينتقد السيوطي ويبين الضعف الذي في الحديث إذا كان حسنه أو صحيح. نعم وهذا كتاب فيض القدير مطبوع في 6 مجلدات.
ولذلك تعقبه المناوي في شرحه المسمى فيض القدير شرح الجامع الصغير في بعض الأحاديث وخالفه في الحكم عليها مع بيان وجه ما ذهب إليه.
أيضا المناوي فاته بعض الأشياء فاستدرك عليه الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في كتاب سماه المداوي لعلل المناوي وهو مطبوع.
فجزى الله الاثنين عن المسلمين أفضل الجزاء. والكتاب جيد مفيد مرتب ترتيبا حسنا، وهو مشهور بين أهل العلم يتداولونه فيما بينهم ويرجعون إليه في الكشف عن كثير من الأحاديث التي تعرض لهم. وقد بذل السيوطي جهده في تحريره وترتيبه وحسن تنسيقه، والحمد لله رب العالمين. ثانيا، ومنها كذلك كتاب الجامع الكبير للسيوطي أيضا.
قلنا أنه هو الجامع الكبير كان هو الكتاب الأم الذي قصد السيوطي إلى جامع السنة كلها فيه، ومات رحمه الله تعالى قبل أن يتم له هذا المقصود، فانتزع من الجامع الكبير هذا اللي هو الكتاب اللي معنا اللي هو الجامع الصغير. ماشي اللي بعدها. ومنها كذلك طيب.
ثالثا، ومنها كذلك الزيادة على كتاب الجامع الصغير، وهي عبارة عن أحاديث انتقاها السيوطي زيادة على الجامع الصغير.
لأن هو بعد ما انتهى من تأليف الكتاب وجد أنه يمكن أن يضم إليها زيادات أفردها بالتصنيف، ثم جاء الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله فضم الزيادة إلى الجامع الصغير.
رابعا، وقد قام الشيخ يوسف النبهاني بضم هذه الزيادة إلى أحاديث الجامع الصغير وجعلها مؤلفا واحدا سماه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، ورتب الأحاديث على حروف المعجم، لكنه حذف الرموز التي فيها بيان مرتبة الأحاديث، فما أدري ما السبب ويا ليته أبقاها.
ثم في العصر الحديث الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورجل له جهوده المشكورة وأيديه البيضاء على السنة النبوية، جرد كتاب الجامع الصغير في كتابين، عمل صحيح الجامع وعمل ضعيف الجامع. طبعا صحيح الجامع مجلدين مثل هذا، وضعيف الجامع 3 مجلدات مثل هذا. فجرد الصحيح عن الضعيف، جعل الصحيح في مصنف مثل هذا ومعه الزيادة اللي هي الفتح الكبير، وأيضا جرد الضعيف في ناحية معه أيضا الزيادة التي أشرنا إليها الآن في قراءة الشيخ عبد الرحمن. فده أيضا من الخدمات الجليلة على الكتاب في هذا العصر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة، من مصر من الأخت ندى، ومن المغرب من الأخت خديجة وأسماء وهبونة، ومن السعودية ربى المجد والتوجيه من السعودية، ومن الأردن سمر. وكان السؤال الأول: عرف التخريج لغة واصطلاحا ثم اذكر لمحة مختصرة عن تاريخ التخريج. وكانت الإجابة: التخريج لغة يطلق على عدة معان من أشهرها الاستنباط أو على معنى التدريب أو التوجيه، أما اصطلاحا فهو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده ثم بيان مرتبته عند الحاجة. أما تاريخ التخريج لم يكن الأئمة في العصور الأولى بحاجة إلى معرفة أو دراسة قواعد أصول التخريج لأنهم كانت لديهم صلة وثيقة بمصادر الحديث وكانوا على علم بطريقة تأليف المصنفات، فكانت لهم قدرة ومعرفة لمصدر الأحاديث، وكانوا يتعاملون مع الكتب مباشرة، وأيضا كانوا يعرف عنهم أنهم من الحفاظ القرآن الكريم منذ الصغر، ثم بعد ذلك يتجهون إلى حفظ الأحاديث ويبقى راسخا في أذهانهم بحيث يرجعون إليه بسرعة. طب الأخت لم تذكر إجابة مختصرة لكن أطالت يعني، فما تعليقكم على هذه الإجابة؟
جيد، لكن التطويل اللي في الآخر هو يعني أخذت الكلام يعني كلام المحاضرة ده اجتهاد منها وحرص أنها تريد المذاكرة بالضبط باللفظ الشيخ، عشان يعني إذا وضعت الكلام في الاختبار يكون بالضبط.
السؤال الثاني، أذكر طريقة التخريج إجمالا وما فائدة دراسة هذا التخريج؟ كانت الإجابة طريق التخريج إجمالا ثلاثة: أولا تخريج الحديث عن طريق معرفة الراوي الأعلى للحديث، ثانيا تخريج الحديث عن طريق معرفة أول لفظ في متنه، ثالثا تخريج الحديث بحسب لفظه بحسب لفظة من ألفاظه البارزة. فائدة دراسة هذا التخريج: أولا بالتخريج نعرف موضع الحديث من المصادر الأصلية، ثانيا بالتخريج نعرف كلام الأئمة على الحديث صحة وضعفة، ثالثا بالتخريج يتعين الراوي المبهم في الحديث، رابعا ثم زيادة الألفاظ. انتهت الإجابة.
خير إن شاء الله. جيد.
طيب الأسئلة، بارك الله فيكم شيخنا لهذه المحاضرة.
درست السؤال الأول، كان فيه رموز أعطيت طيب لا في معنى إن شاء الله.
طيب
درست كتاب الجامع الصغير، درست كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، فصف الكتاب وبين طريقة التخريج فيه، نذكر أهم الخدمات المبذولة عليه، وبعض المؤاخذات. السؤال الثاني: إلى ما تشير الرموز التالية؟ خاء، ميم، قاف، دال، عم، عب، هب، حل، تأسين.
انتهت الإجابة؟ أحسن الله عليك. انتهت الأسئلة. جعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، مع فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري واستكمال شرح كتاب أصول التخريج لدراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.